وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب غسل المرأة رأس زوجها وهي حائض. هذه الترجمة تتعلق ببعض الأمور المتعلقة في الحائض، وهي كونها تغسل رأس زوجها في حال حيضها، وأن ملامستها له بالماء وغيره أنه لا بأس به ولا مانع منه. وقد أورد النسائي رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يعني أنه يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة، وذلك في حال اعتكافه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فتغسله وهي حائض. وهو واضح الدلالة على ما ترجم له، وأن هذا العمل سائغ وجائز وأنه لا مانع منه. وقد كان عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه إلى عائشة وهو في المسجد وهي في الحجرة فتغسله وهي حائض. وإسناد الحديث يقول: أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس، محدث مشهور وناقد، كلامه كثير في الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره كثيرا. قال: أخبرنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان، وهو أيضا محدث ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا قال حدثنا سفيان، وسفيان غير منسوب، يحتمل أن يكون الثوري ويحتمل أن يكون ابن عيينة. وفي ترجمة يحيى بن سعيد القطان في تهذيب الكمال يقول إنه روى عن السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وفي ترجمة منصور بن معتمر يقول إنه روى عنه السفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وإذن فالاحتمال قائم، لأن كل من السفيانين روى عنه يحيى بن سعيد القطان، وكل منهما روي عن منصور بن معتمر. ووجه الترجيح أو الذي يمكن أن يرجح به أحدهما على الآخر أن يقال إن الأظهر أنه سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري كوفي ومنصور بن معتمر كوفي وسفيان بن عيينة مكي. ومن المعلوم أن ملازمة الكوفي للكوفي لكونه من بلده يكون له به خصوصية بخلاف من هو في بلد آخر، فإنه لا يلتقي به إلا في رحلة وفي أوقات مخصوصة. وكونه في مكة يمكن أن يتم ذلك بحج أو عمرة أو رحلة لطلب الحديث. وإذا فكون سفيان الثوري كوفية ومنصور من معتمر كوفية يجعل جانب رجحان أن يكون سفيان الثوري أقرب من أن يكون هو سفيان بن عيينة. وسفيان الثوري إمام محدث كبير مشهور، قد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعبير ومن أرفع صيغ التعبير، لا تحصل إلا للقليل النادر من المحدثين. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، أعني سفيان الثوري. وسفيان هو غير منسوب كما عرفنا، وهذا يسمى المهمل في علم المطلع، ليس المبهم. المبهم إذا قيل رجل، إذا قيل عن رجل أو حدثني رجل فهذا جل مبهم لأنه غير مسمى. وأما المهمل يسمى ولكن تهمل النسبة، يسمى ولكن تهمل النسبة. ويعرف يعرف التمييز بالرجوع إلى الطرق المتعددة، فقد يسمى بها ذلك المهمل، أو بمعرفة الشيوخ والتلاميذ، فإنه يمكن بواسطة ذلك أن يعرف ذلك المهمل الغير الذي هو غير منسوب. منصور بن معتمر ثقة ثبت، وهو كوفي، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن إبراهيم. وإبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي أيضا، وهو ثقة فقيه مشهور معروف بالفقه ومعروف بكثرة الحديث، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن الأسود وهو بن يزيد النقعي، وهو خاله، خال إبراهيم، وهو مخضرم ثقة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. والمخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم شرف الصحبة، لم يحصل لهم شرف الصحبة، وقد كانوا موجودين في زمانه ولم يحصل لهم شرف لقية حتى يكونوا بذلك من الصحابة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وحديثها عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكرها كثيرا. وإذن فهذا الإسناد رواته كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة، عمرو بن علي الفلات ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري ومنصور بن معتمر وإبراهيم النخعي والأسود ابن يزيد النخعي وعائشة، سبعة رواة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. ومن دون الصحابية كلهم ثقات، الأسود بن يزيد وإبراهيم بن يزيد ومنصور بن معتمر وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان وعمرو بن علي الفلاس، كل هؤلاء من الثقات.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائط.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد إليها وهو مجاور وهي حائط فتغسله. مجاور يعني معتكف, يخرج إليها رأسه من المسجد وهي في الحجرة وهي حائض فتغسله, وهو مثل الذي قبله بل هو موضح للذي قبله, لأن كلمة يومع تفسرها هذه الرواية وهي يخرج. يومع يعني يخرج. الرواية الثانية هذه مفسرة للرواية الأولى وهي يومع أي يخرج رأسه. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرج له مسلم وثلاثة من أصحاب السنة الأربعة وهم من عدد الترمذي خرجوا حديث محمد بن سلمة المصري المرادي.
قال حدثنا ابن وهب
وهو عبد الله بن وهب المصري الثقة الفقيه المكثر من الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة يقول أخبرنا عمرو بن الحارث وذكر رجلا آخر, يعني أن عبد الله بن وهب المصري روى عن عمرو بن الحارث وهو أيضا مصري وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة, يعني عمرو بن الحارث. والرجل الآخر هنا لم يسمى فهو مبهم, هذا هو المبهم. المبهم هو الذي لا يعرف اسمه, لم يذكر اسمه لأنه قال رجل. وأما إذا سمي كالذي مر في الإسناد الذي قبل هذا سفيان ولم يقل الثوري ولا ابن عيينة فهذا قال له مهمل, يعني مهمل النسبة. وأما هذا مبهم. المبهم لا يؤثر إلا لو كان وحده في الإسناد, أما ما دام قد ذكر مع غيره ممن هو ثقة فالعمدة على غيره, وهذا وجوده كعدمه لا يؤثر سواء ذكر أو لم يذكر, عرف أو لم يعرف, لأن العمدة على المسمى وهو ثقة وهو عمرو بن الحارث المصري. وهذا الرجل الذي لم يسمى الأظهر أنه عبد الله بن لهيعة, لأن النسائي تجنب حديث عبد الله بن لهيعة وأعرض عنه, وقد ذكروا أنه من انتقائه وأن حديث عبد الله بن لهيعة عنده ويعرفه حديثا حديثا, ومع ذلك لم يخرج في سننه عن عبد الله بن لهيعة, لأنه صدوق احترقت كتبه فترك ولم يروى عنه أو لم يأخذ عنه بعض العلماء. ومنهم من أخذ عنه وروى عنه لكن النسائي تجنب حديثه, فلعله يعنيه لأنه جاء في الإسناد عن عمرو بن الحارث ورجل آخر, ويحتمل أن يكون باللهيعة ولكنه لم يسمى لأنه ما أراد الرواية عنه وقد تجنب حديثه. وهو وعمرو بن الحارث في طبقة واحدة وهما مصريان, وعبد الله بن وهب مصري فالأظهر أنه عبد الله بن لهيعة, لكن كما قلت لا يؤثر عدم تسميته لأنه ليس عليه اعتماد، فوجوده كعدمه لأن الاعتماد على المسمى وهو عمرو بن الحارث. وعمرو بن الحارث كما ذكرت هو ثقة ثبت الحديث عن أصحاب الكتب الستة عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي المعروف بيتيم عروة أو المشهور بلقب يتيم عروة، وقيل له يتيم عروة لأن أباه أوصى به إليه فصار يقال له يتيم عروة. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو مدني ثقة
عن عروة
ابن الزبير، وهذا هو المقصود بكونه يتيم عروة يعني أنه أوصى به إلى عروة ابن الزبير فصار يقال له يتيم عروة. وعبد الله وعروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة المشهورين في عصر التابعين في المدينة، وهو من الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن خالته عائشة رضي الله عنها لأن أمه أثناء بنت الزبير أثناء بنت البكر أبوه الزبير يعني وأمه أثناء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة، فهو يروي عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد مر ذكرها في الحديث الذي قبل هذا. وإذا فهذا الإسناد رواته كلهم من الثقات وكلهم خرج له أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي محمد بن سلمة المرادي فإنه لم يخرج له البخاري ولا خرج له الترمذي، والباقون خرج لهم أصحاب الكتب الستة. وفي الإسناد محمد بن سلمة المرادي وعبد الله بن وهب وعمرو بن الحارث وهؤلاء المصريون، يتيم عروة الذي هو محمد أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وعروة وعائشة مدنيون، فنصف الإسناد مصريين ونصفه مدني نصف الإسناد مصريون ونصفه مدنيون، وكل الرواة ثقات الذين هم دون الصحابية. وأما الصحابة فلا يقال عن الواحد فيهم ثقة، وإنما يكفي أن يقال عنه صحابي كما عرفنا ذلك فيما مضى. لا يحتاجون الصحابة لا يحتاجون مع تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ترجله تسريحه، الترجيل هو التسريح تسريح الشعر، ترجله وهي حائض، وهذا يدل على أن كون المرأة ترقل شعر رأسها رأس زوجها أو ترجله تسريحه في حال حيضها أنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وإسناد الحديث يقولنا فأخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الثقة الثبت الذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد جاء ذكره كثيرا في سنن النسائي، بل هو أول شيخ روى عنه النسائي في سننه، أول حديث عند النسائي في سننه شيخه في قتيبة بن سعيد. و
عن مالك
ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام صاحب المذهب المعروف الذي هو أحد المذاهب الأربعة المشهورة, وهو من أئمة الحديث في الفقه, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة ابن الزبير, وهشام بن عروة ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وأبوه عروة, وعروة يروي عن عائشة قد مر ذكرهم في إسناد الحديث الذي قبل هذا.
قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك حاء, وأخبرنا علي بن شعيب قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها مثل ذلك.
ثم ورد النسائي طريقا أخرى أو طريقين أخريين من النسائي, وكلها تلتقي عند مالك. مالك
نعم
تلتقي عند مالك. والنسائي ما ذكر المتن, ولكنه أحال إلى متن الذي قبله وقال مثله, يعني مثل الذي قبله, قال مثل ذلك مثل ذلك, يعني ذلك الحديث المتقدم, يعني أن عائشة قالت كنت أرجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيعني فالمتن في هذا الإسناد مثل المتن السابق. وقد ذكرت في الدرس الفائت أن التعبير بمثله يقصد المماثلة في المتن بخلاف التعبير بنحوه أو بنحوه, فإن هذا يقتضي الاتفاق في المعنى, وإن حصل اختلاف في بعض الألفاظ فهذا يقال نحوه يقال فيه نحوه, وأما إذا كان المتن مطابق للمتن يقال مثله. وإسناد الحديث فيه قتيبة بن سعيد عن مالك, وهو نفس مماثل للإسناد الذي قبل هذا. ثم أتى بحاء التحويل فقال حاء وأخبرنا علي بن شعيب, وعلي بن شعيب هو السنفار البغدادي, وهو ثقة خرج حديثه النسائي. خرج حديثه النسائي وحده خرج حديثه النسائي وحده لم يخرج له الباقون من أصحاب الكتب الستة. عن معن
لا
نعم
قال حدثنا معا,
قال حدثنا معا, ومعن هو ابن عيسى, معن ابن عيسى وهو ثقة ثبت قيل انه اثبت اصحاب مالك. قال ابو حاتم هو اثبت اصحاب مالك, وحديثه عند اصحاب الكتب الستة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر ذكره فيما مضى عن مالك, وهو الذي مر في الإسناد الذي قبله. وعلى هذا فالإسنادان إسناد عالي وإسناد نازل إلى مالك, لأن بين النسائي وبين مالك في الإسناد الأول قتيبة بن سعيد, ما بينه وبين مالك إلا شيخ قتيبة بن سعيد, وفي الإسناد الثاني بينه وبين مالك شخصان وهما علي بن شعيب ومعنى ابن عيسى, ومعنى ابن عيسى في الإسناد الثاني يعتبر نازلا بالنسبة في الإسناد الأول, والإسناد الأول يعتبر عاليا بالنسبة للإسناد الثاني. أيش عن مالك؟
عن الزهري,
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب, وقد مر ذكره كثيرا, وهو فقيه محدث جليل حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عروة عن عائشة,
عن عروة عن عائشة, وقد مر ذكرهما في الأسانيد السابقة.
يحصل معنى النزول والعقل.
نعم.
إسناد العالي وإسناد النازل.
صحيح.
يحصل على البعض.
الإسناد العالي العلو والنزول نسبيان، يعني يكون الإسناد عاليا بالنسبة إلى إسناد آخر ونازلا بالنسبة إلى إسناد عالي. والإسناد العالي هو الذي يقل فيه الرجال بين المصنف وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسناد النازل هو الذي يكثر فيه الرجال. فمثلا أعلى الأسانيد عند النسائي الرباعيات، يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، هذا بالنسبة لكامل الإسناد. لكن هنا بالنسبة للرواية عن مالك، النسائي روى عن مالك الحديث من طريقين، طريق فيه بينه وبين مالك قتيبة شيخه، وطريق آخر بينه وبين مالك علي بن شعيب البغدادي ومعن ابن عيسى المدني. فإذا يعتبر الإسناد الأول عاليا بالنسبة للإسناد الثاني، لأن النسائي في الإسناد الأول بينه وبين مالك يقسم واحد واسطة واحدة، وفي الإسناد الثاني بينه وبين مالك واسطتان. إذا الإسناد الأول أعلى من الثاني، لأن الأول قلت الوسائط ما فيه إلا واسطة واحدة، وفي الإسناد الثاني كثرت الوسائط في واسطتان. وإذا فالأسانيد العالية والنازلة، الأسانيد العالية هي التي يقل فيها الرواة، فمثلا النسائي أعلى الأسانيد عنده الرباعيات، البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات، أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات، النسائي أعلى الأسانيد عنده الرباعيات، البخاري أعلى الأسانيد عنده الثلاثيات، ويقال إن أنزل الأسانيد عنده التسعيات، يعني 9 أشخاص بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. و البخاري عنده 22 حديثا ثلاثيات، وعنده أحاديث أسانيدها ثمانيات وسباعيات وسداسيات، لكن عنده تسعيات، ويقال إنها أنزل شيء عنده أو أطول شيء عنده التسعيات. وأما النسائي فلا أدري إيش أنزل ما عنده، لكن عنده عشاريات، عنده عشاريات، يعني بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أشخاص.
قال: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن شريح عن عائشة رضي الله عنها قال: سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامس؟ قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارف، وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضأه فيأخذه فيعترق منه ويضأ فمه حيث وضأت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضأ فمه حيث وضأت فمي من القدح.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة وهي: باب مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها.
نعم.
والشرب من سؤرها. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون الطعام بين يديه فيأخذ العرق وهي طامس أو عارك، والطامس والعارك هي الحائض، يقال لها طامس ويقال لها عارك، وقد جاء في الحديث هذا ذكر عارك وطامس، والمراد بها أنها حائض. فكان يأخذ العرق و يعطيه لعائشة قبل أن يأكل منه، ويحلف عليها أن تأكل أن تتعرق، ثم يأخذه أو طبعه، وإذا وضعته أخذه وأكل من حيث أكلت، لأن المكان الذي يعني كانت تضع عليه فمها
يضع فمه عليه عليه الصلاة والسلام. والعرق هو العظم الذي عليه لحم خفف حتى يبقى عليه القليل فيتناوله الآكل ويأكل منه، يعني لا يأخذه وهو كثير وإنما يخفف، يخفف يعني ما عليه من اللحم حتى يبقى عليه قليل من اللحم فيتناوله الآكل فيتعرقه، يعني يأخذه بأسنانه، يأخذ منه بأسنانه، هذا قال له التعرق. والعرق هو العظم الذي عليه بقية اللحم، العظم الذي عليه بقية اللحم بعد ما يخفف. وكان عليه الصلاة والسلام يقسم على عائشة أن يحلف عليها أن تأخذ وأن تأكل قبله فتأكل، ثم يأخذ فيأكل من حيث أكله. وكان يدعو بالماء فيؤتى به فيقسم عليها أن تشرب قبل أن تشرب قبله، فإذا شربت أخذه ووضع فمه على الناحية التي وضعت فمها عليها من القدح فيشرب منه وهي حائض. والحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة مؤاكلتها والشرب من سؤرها، والشرب من سؤرها. هذا الحديث دال واضح الدلالة عليه، وفيه بيان أن الدين الإسلامي وسط بين ما كان عليه اليهود والنصارى، فإن اليهود إذا حاضت المرأة لا يجالسونها ويتجنبونها ويبتعدون عنها، والنصارى يجامعونها، فهم إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. هؤلاء يبتعدون عنها ولا يؤكلونها ولا يشربونها ولا يجلسونها، وهؤلاء يجامعونها، فإفراط وتفريط. والدين الإسلام وسط بين ما كان عليه اليهود وما كان عليه النصارى، لأنها تؤكل ويجلس معها لكن لا تجامع، لكن لا تجامع.
سعيد الحديث
عن شريح عن عائشة رضي الله عنها سألتها هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قامت؟ قالت نعم.
وهي قامت يعني حائض.
نعم. قالت نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا عارك.
العارك هي الحائض. نعم.
وكان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه، ثم أضعه فيأخذه فيعترق منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق، ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه، ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه، ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح.
وهذا الحديث فيه ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من كمال الأخلاق وحسن المعاشرة في أهله عليه الصلاة والسلام، ولطفه بهم ومؤانسته إياهم، فإنه كان كما ذكرت عائشة يعطيها العظم الذي عليه لحم ويحلف عليها أن تأكل قبله، ثم إذا أكلت أخذه منها ووضع فمه حيث وضعت فمها من العرق فيأكل من بقية ما أكلت، ويؤتى بالماء فيحلف عليها أن تشرب قبله، وإذا شربت أخذه منها ووضع فمه على حافة الإناء في الجهة التي وضعت فمها عليها. فهذا من حسن معاشرته لأهله ولطفه بهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإسناد الحديث
أخبرنا قتيبة،
يقول نسي أخبرنا قتيبة وقد مر في قريبا. أيوه.
قال حدثنا يزيد وهو ابن المقدام.
حدثنا يزيد وهو ابن المقدام بن شريح ابن هاني. ويزيد ابن المقدام ابن شريح صدوق.
صدوق. نعم.
ربما اخطا.
لا صدوق.
صدوق.
ايه.
صدوق خرج له البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه. واصحاب السنن
الثلاثه.
ثلاثه بس.
ايه ابو داود النسائي وابن ماجه.
البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ولم يخرج له الترمذي عن أبيه المقدام بن شريح. وأبوه المقدام بن شريح ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه شريح يعني المقدام يروي عن شريح. وشريح بن هانة ثقة خرج حديثه أيضا مسلم والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة عن عائشة وقد مر ذكرها في الأسانيد الماضية. وهذا الحديث فيه يعتبر من رواية من روى عن أبيه عن جده لأن يزيد ابن المقدام ابن شريح يزيد يروي عن المقدام والمقدام يروي عن شريح فهي رواية ابن عن أب عن جد يروي عن أبيه عن جده المقدام يزيد بن المقدام يروي عن أبيه عن جده.
قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقدام بن شريح عن أبيه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه فيشرب من فضل سؤلي وأنا حائر.
ثم أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع فمه على موضع فمها من الإناء الذي شربت منه فيشرب من سؤلها وهي حائر. وهو دال على ما ترجم له المصنف وهو مثل الذي قبله يدل على ما دل عليه الذي قبله. وإسناد الحديث يقول أخبرنا أيوب بن محمد الوزان ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن حدثنا عبد الله بن جعفر
وهو الرقي عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا
عبيد الله ابن عمرو وهو الرقي أيضا وحديثه وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش
وهو سليمان بن مهران الكاهلي والأعمش لقب له ومشهور بلقبه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن المقدام بن شريح عن أبيه وقد مر ذكرهما في الإسناد السابق. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السائل يقول رجل حلف بالطلاق على شيء وكان ما حلف عليه مطابق للواقع هل عليه شيء غير حرمة غير حرمة الحلف بغير الله؟
الإنسان لا يحلف الطلاق لكن إذا كان الذي حصل عليه الحلف مطابق الواقع وما حصل يعني ليس عليه شيء لكن لا يجوز له أن يحلف يعني إلا بما يحلف به فلا يحلف الطلاق ولا بغيره وإنما يحلف بالله.
هذا السائل يقول هل يجوز للتلميذ أن يكني شيخه بكنية يختارها له وهل وقع أن كنى تلميذ شيخه بكنية هو يختارها له؟
لا أعرف أن التلميذ يختار كنية وإنما الشيخ يعني يعرف بكنية ويشتهر بها فيكنى بما هو معروف به أما كون التلميذ يكنيه لشيء لا أعرف عنه شيئا يعني هل حصل هذا؟ يمكن أن يكني ويشتهر لكن هل يعني يكنيه من فقاء نفسه ويأتي بشيء يعني من فقاء نفسه لكن كونه يكنى او يعني احد يكنيه ثم يشتري بهذه الكنيه لان الكنيه لا تلزم ان تكون عن الاولاد لان الكنيه تكون بدون ولد والصغير يكنى مثل ما جاء في الحديث ابا عمر ما فعل النغير طفل صغير يلعب في النغير وقد كني. وابو بكر ليس له ولد اسمه بكر وعمر ليس له ولد اسمه حفص بعض الصحابة لهم كنى ليست لها يعني ليس لهم أولاد بهذه الأسماء.
هذا السائل يقول هل يجوز هدم المساجد إذا لم ينوى إعادة بنائها؟
هل إيش؟
هل يجوز هدم المساجد إذا لم ينوى إعادة بنائها؟
هدم المساجد يعني إذا كانت هدمها يعني لأمر يقتضيك أن تكون على قبور ولم ينوي إعادة بنائها لأن إعادة بنائها في نفس المكان لا يجوز. إعادة بنائها في نفس المكان لا يجوز. وكذلك إذا هدم المسجد لكونه قريب جدا من مسجد آخر يعني يهدم ولا ينوي إعادة بنائه لأنه قريب من مسجد.
السؤال يسأل عن حكم السهر على اللعب.
إيش؟
حكم السهر على اللعب واللغو هل هو محرم أو مكروه؟
من المعلوم أن السهر يعني حتى لو كان سليما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكرهه كما جاء في الحديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها كان يكره النوم قبلها أي صلاة العشاء والحديث بعدها. لكن إذا كان لأمور نافعة وأمور تنفع المسلمين أو ينتفع بها الإنسان ولا يؤثر ذلك على التخلف عن صلاة الفجر فإنه لا بأس. أما كون الإنسان يعني يقضي وقته بالسهر باللعب باللعب وقد يكون اللعب في أمور محرمة فلا شك أن 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 الابتعاد عن ذلك متعين ولازم لأن هؤلاء الذين يشغلون أوقاتهم باللعب وقد يكون اللعب في أمور محرمة يجمعون بين مصائب كونهم يقضون أوقاتهم في أمر محرم وكونهم يتأخرون عن صلاة الفجر أو ينامون عن صلاة الفجر فيكون الجمع بين مصيبتين وبين بليتين انشغال في أمر محرم وفوات صلاة الفجر عليهم.
هذا السائل يقول قال النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث وذكر آخر يقول قوله وذكر آخر يحتمل أن يكون من كلام ابن وهب أو من كلام محمد بن سلمة أو من كلام النسائي فكيف عرفنا أنه من كلام النسائي؟
هو محتمل محتمل لكن يعني فهمنا أنه من كلام النسائي لأنه كان متجنس الرواية عن الرواية عن رواية حديث باللهيعة رواية حديث باللهيعة فهو إذا جاء في إسناد إذا جاء في إسناد واحد ما يأتي بالإسناد إذا كان ما فيه إلا باللهيعة يتجنبه. لكن إذا كان فيه غيره فهو يأتي بذلك الغير ويحافظ على ما كان موجودا فيبهمه. وهذا يحصل من بعض العلماء عندما يكون لا يروي عن شخص ولكن الطريقة أنه جاء مقرونا بغيره وهو لا يريد أن يذكره فهو يبهمه. فيعني عبد الله بن وهب طبعا ما يحتمل أن يكون منه لأنه هو سمام عبد الله بن وهب التلميذ الذي عبد الله بن وهب سمام ما بقي إلا محمد بن سلمة والنسائي ما بقي الاحتمال إلا لمحمد بن سلمة والنسائي. أما بن وهب ما يحتمل فيه لأن ابن وهب سمام يعني هو نفسه سمم يعني ذكر اسمه وإنما الذي دونه هو الذي قال هو رجل آخر فلم يبقى إلا ابن سلمة محمد بن سلمة والنسائي وكونه النسائي أقرب لأنه معروف أن النسائي تجنب حديث عبد الله بن لهيعة.
هذا السائل يقول إذا كان الإنسان في البر فهل السنة أن يصلي على حصير أو يصلي على التراب؟ لأن بعض الناس يقول إن الصلاة على التراب إذا كان الإنسان في البر مثلا هو السنة.
أبدا ليس يعني كل ذلك جائز يصلي على الأرض أو يصلي على 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 الفراش كل ذلك سائغ وجائز. والذي يصلي على الفراش أو على السجادة وما ذلك لا يقال أنه خالف السنة الأمر فيه سعة.
ويقول ما حكم الصلاة على السجادة إذا كان في المسجد؟
الصلاة على السجادة يعني إذا كانت على البلاط ويريد أن يضعها من أجل يعني تجنب البرودة لا بأس، أما كون الفراش موجود يعني سجادة على سجادة هذا لا وجه له ولا حاجة إليه، لكن كون الإنسان يأتي بسجادة معه يتعب بنقلها ثم يأتي ويفرشها على فراش هذا نقول لا وجه له. أما السؤال الثاني فهو كون أصحاب القبور يدعون ويستغاث بهم، نعم هذا هو الشرك، وإذا لم يكن هذا هو الشرك ما هو الشرك؟ الشرك أن يعني يكون يقال إن فلان شارك الله في خلق السماوات والأرض، إذا دعا غير الله عز وجل وسأل غير الله مما يعني لا يسأل إلا منه سبحانه وتعالى كسؤال الأموات وسؤال الغائبين فيعني ما لا يقدرون عليه وما لا يعني يجوز أن يسأل مثل الغائب، لأن الغائب يمكن أن يسأل وكأنه حاضر مثل عن طريق التليفون، لكن كونه ينادي غائبا كالجن أو ينادي الملائكة ويستغيث بهم أو ينادي الأموات ويستغيث بهم هذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر وهو كفر بالله عز وجل. صاحبه يعني أتى ما يقصد الكفر، وهل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ يعني وجود ذلك من بعض من ينتسب للإسلام اختلف، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ فمنهم من قال إنه لا يعذر، ومنهم من قال إنه حتى تقام عليه البينة يعذر، حتى تقام عليه البينة، فإن قامت عليه البينة واستمر فإنه لا يعذر.
هذا السائل يقول هل من خصائص الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، فما هو الدليل على ذلك؟
الشهيد هو شهيد المعركة يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل في قتال الكفار، هذا لا يغسل لأن تغسيله يزيل الدم، والسنة جاءت لأنهم يكفنون في ثيابهم ولا يغسلون، لأن التغسيل يذهب معه أثر القتل وهو يأتي يوم القيامة يعني والدم يخرج منها اللون لون الدم وريح المسك، ويكون ذلك شهادة يعني له بأنه قتل في سبيل الله، يعني يكون يخرج الدم منه يعني يأتي يوم القيامة على هذه الحال، يعني أن هذه علامة على كونه قتل في سبيل الله. وأما الصلاة فإنه يمكن أن يصلى عليهم، وإذا تركت الصلاة عليهم لا بأس، لكن إن صلي عليهم فالصلاة عليهم سائغة وجائزة لأنها دعاء، لأنها دعاء أي دعاء لهم، فإن صلي عليهم فهو سائغ وإن لم يصلي عليهم فهو سائغ. وأما التغسيل فإنهم لا يغسلون لأن التغسيل يزيل أثر الشهادة الذي هو القتل في سبيل الله عز وجل.
هذا السائل يقول هل صحيح أن العلماء قسموا السنة إلى قسمين، سنة تعبدية وسنة عادية، فإذا كان الأمر كذلك مثل لنا يا شيخ؟
هناك يعني سنن يعني شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام، شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما يتعلق بالصلاة وسنن الصلاة وأحكام الصلاة، هذه يقال لها سنن مشروعة. وهناك يعني أفعال فعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي من أمور العادات، وهي من أمور العادات مثل اللباس، اللباس يعني يلبس كل اللباس بشرط أن لا يوافق الكفار، بشرط أن لا يكون فيه مشابهة للكفار وتقليد الكفار، فسواء لبس قميصا على أي حالة أو لبس إزارا ورداء أو لبس ثوبا فضفاضا أو لبس أي لباس كل هذا سائغ وجائز، لا يقال أن من ترك ذلك اللباس ترك السنة، يعني يكون معروف ان الرسول كان يلبس العمامه, فلا يقال ان من لا يلبس العمامه على الهيئه التي لبسها الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف للسنه, لان امر اللباس امره واسع, فكان يلبس القميص وكان يلبس الازار ويلبس الرداء, والذي منع منه مشابهه المشركين مشابهه الكفار, هذا هو الذي يمنع منه. وهناك امور جبليه من فعله عليه الصلاه والسلام مثل القيام والقعود وما الى ذلك, هذه امور جبليه يعني لازمه للانسان.
هذا السؤال يكون خاص بالشيخ.
سؤال خاص؟
هكذا كاتب.
أيوه. نعم.
هذا السائل يقول: ورثنا من أبينا عدة أملاك من بينها عمارة وقف.
إيش؟
ممكن هذا تتركها فيما بعد.
إيش هو؟
يقول هذا السائل: ورثنا من أبينا عدة أملاك من بينها عمارة وقف, وبعد توزيع الأملاك استبدل أخي ملكه بالوقف فأخذ الوقف وجعل ملكه هو الوقف, فما حكم ذلك؟
الوقف لا يغير ولا يبدل, الوقف لا يغير ولا يبدل ولا يملك, بل هو يعني منافعه تصرف في الجهة التي عينها الواقف. إذا كان الوقف مشروعا جائزا, إذا كان الوقف صحيحا مشروعا, فإنه يصرف في مصارفه, وليس لأحد أن يبدل الوقف بغيره, يعني بحيث يعني يأخذ يعني شيئا من ماله يجعل الوقف والوقف في ماله بدل الوقف, لا, وإنما الوقف على ما هو عليه, ولا يتصرف الوقف ببيع ولا بهبة ولا بتبديل ولا غيره.